الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، حديثي إليكم في هذا اليوم عن موضوع في غاية الأهمية لا يستغني عنه مسلم، لا يستغني عنه مسلم في هذه الحياة، ألا وهو موضوع العبادة وأثرها في تزكية النفوس. ما المقصود بتزكية النفس أيها الإخوة والأخوات؟ تزكية النفس المراد بها هو تطهيرها من العقائد الفاسدة والأخلاق الرديئة والأعمال السيئة القبيحة. ولهذا قال أهل العلم في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله جل وعلا وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وهنا حقيقة شرعية لا بد من تقريرها والعلم بها، وهي أن تزكية النفوس والسمو بها في الخير مقصد من مقاصد البعثة النبوية، مقصد من مقاصد بعثة الرسل. فإنه جل وعلا لما أرسل موسى إلى فرعون ماذا قال له؟ قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أي شيء؟ إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي هل لك في خصلة حميدة يتنافس فيها العقلاء والفضلاء، وهي أن تزكي نفسك من الكفر وأن تطهرها من دنس الطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. لما أرسل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وامتن على الناس بذلك، بين أن من مقاصد بعثته تزكية النفوس وتطهيرها من مساوئ الشرك والبدع والمعاصي. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونستفيد من هذه الآية أيها الإخوة والأخوات وأمثالها فائدة هامة، وهي أن مصدر تزكية النفوس هو الوحي، أي الكتاب والسنة. فبالوحي يحيى القلب وتصلح النفس. وتفيد الآية كذلك أن من سلك منهج الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين في تزكية النفس فقد أفلح ونجا، كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها، وقال جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي بأن يكون قصده بإيتاء ماله تزكية نفسه وتطهيرها من العيوب. وبهذا يعلم أن كل منهج لا يقوم على نصوص الكتاب والسنة في تزكية النفس فإنه فاشل غير مجدي. وذلك أيها الإخوة أن الذي خلق النفوس هو الله، وهو جل وعلا أعلم بما يصلح هذه النفوس ويزكيها ويطهرها. عنوان الكلمة كما قلت العبادة وأثرها في تزكية النفوس. فما مفهوم أو ضابط العبادة التي يحصل بها تزكية النفس؟ يقول أهل العلم العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهر والباطنة. نأخذ أمثل على ما بينه الله جل وعلا في كتابه من الأعمال المزكية للنفوس. الصلاة مثلا، ماذا قال الله جل وعلا فيها؟ قال وأقم الصلاة إن الصلاة ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبين أن من فضائل وآثار الصلاة الحميدة الطيبة وعواقبها المباركة أن الصلاة تزكي النفس وتطهرها من الفواحش والمنكرات، فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة مثلا ماذا قال جل وعلا فيها؟ قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الأخلاق الرذيلة ومن الذنوب. الصيام مثلا قال الله جل وعلا فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من فرضية الصيام هي تحقيق تقوى الله جل وعلا، وتحقيق التقوى هي رأس تزكية النفس. نأخذ مثلا من جانب الآداب والتعامل التواصل مع الناس، خلق الاستئذان مثلا بين الله جل وعلا أنه يزكي النفس. ماذا قال سبحانه؟ قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لماذا نرجع؟ قال هو أزكى لكم، أي أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم وترقيتكم بالحسنات. غض البصر مثلا ماذا قال سبحانه فيه؟ قال جل وعلا فيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ماذا لهم؟ ذلك أزكى لهم. وهكذا أيها الإخوة والأخوات سائر أعمال الصالحة فإنها ما شرعت إلا لمصلحة العباد وترقيتهم في الخير وتنميتهم بالحسنات وزيادة الأجور وتعظيم الثواب لهم. فإن قال قائل ما هي الأصول الشرعية التي أستطيع وأتمكن من بناء تزكية نفسي عليها؟ وأقول هذا السؤال سؤال شريف وسؤال عظيم، لكن أختصر الجواب عنه في الآتي. تقدم إجمالا أن المصدر هو ماذا في تزكية النفوس؟ هو الوحي. لكن على سبيل التفصيل يقال إن من وسائل تحصيل تزكية النفوس أولا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. ففي هذا الحديث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله في تزكية نفوسنا، وذلك أن تزكية النفس بيد الله ولا تتحقق إلا بفضل الله، ولهذا لابد أن تطلب منه وتستمد منه جل وعلا، كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. أيضا من أسس تزكية النفس العلم الصحيح، العلم المستمد من الكتاب والسنة الصحيحة مع العمل بذلكم العلم. أيضا تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل مع محبة الله ومحبة طاعته والخوف منه ورجاء ما عنده، وهذه الأمور كلها مترابطة أيها الإخوة. يقول طلق بن حبيب في وصف التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. علق الإمام الذهبي رحمه الله على هذه الكلمة لطلق بن حبيب رحمه الله فقال أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع. بترون أي ارتواء، أن يرتوي المرء من العلم الصحيح ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. فهي أمور متلازمة: العلم، الاتباع، الإخلاص لله جل وعلا، بكل ذلك تتحقق التقوى. أيضا من أصول تزكية النفس الابتعاد عن كل سبب يتنافى ولا يلتقي مع تطهير النفس وتزكيتها. قد نبهنا الله جل وعلا على هذا بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لماذا؟ ذلك أزكى لهم. فإطلاق البصر والعياذ بالله وكذلك الفرج في الفواحش والمنكرات لا شك أنه يدنس النفس، لكن حفظها والابتعاد عنها يطهر النفس. أيضا من الأصول المهمة مجاهدة النفس، نعم مجاهدة النفس وتقوية عزيمتها وإرادتها على ما لا يرضي الله جل وعلا، وعلى ما يحمل على محبة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا ماذا لهم؟ قال: لنهدينهم سبلنا. فجعل سبحانه وتعالى نتيجة المجاهدة هي ماذا؟ الهداية، لنهدينهم سبلنا. ولهذا يقال في ختام هذه الكلمة أن من سعى في تزكية نفسه فإنه يجني الفوائد التي لا حصر لها، كالفلاح كما قال سبحانه: قد أفلح من زكاها، والحياة الطيبة كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يكون سعيدا بطاعة الله تبارك وتعالى، فرحا مسرورا بفعل ما يحبه الله جل وعلا، وكذا يوفق للخاتمة الحسنة وينجو من عذاب الله وسخطه، ويوفق للفرقان بين الأمور ويميز بين الحق والباطل، إلى غير ذلك من ثمرات تزكية النفس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى طاعته، وأن يستعملني وإياكم في مرضاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.